بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة التجري، بمعنى أن القطع هل هو حجة عند الشارع سواء صادف القاطع الواقع أم لا، أم أن حجية القاطع عند الشارع مشروطة بمصادفة الواقع. وقد حررنا في الأبحاث السابقة المبادئ التصورية للمسألة، فيقع البحث في الأدلة التي ذكرت في المقام. ذكر الشيخ الأعظم بأنه ظاهر كلماتهم فيها في المقام الاتفاق على أن القطع حجة صادف الواقع أو لا، فالمتجري يستحق العقاب. واستدل على ذلك بثلاثة أمور مستفادة من كلمات المصنف، يعني استفاد ثلاثة أدلة من عبارة المصنف. الدليل الأول الإجماع، فقد ادعى غير واحد من الأعلام الإجماع على أن المتجري يستحق العقاب، وهذا الإجماع ليس مستفادا بالصراحة، وإنما هو مستنتج من مسألتين طرحوها في الفقه. فيقع الكلام في كلتا المسألتين. المسألة الأولى، إذا ظن المكلف ضيق الوقت فأخر الصلاة فهل يعاقب أو لا إذا انكشف الخلاف؟ كما لو فرضنا أنه جلس من النوم وظن أنه لو لم يصل الآن ويسارع في الصلاة فإنه لن يسعه الوقت للصلاة بعد ذلك، سيخرج الوقت، فظن ضيق الوقت ولم يبادر في الصلاة، فانكشف في الواقع أن الوقت واسع وأن ساعته مشتبهة أو المؤذن مشتبه وأن هناك نصف أو ساعة عن الوقت. يظهر من غير واحد من الأعلام وهم كاشف اللثام الجزء الثالث صفحة 109 في كشف اللثام الجزء الثالث صفحة 109 وفي مفتاح الكرامة الجزء الثاني صفحة 61 وفي منتهى المطلب الجزء الرابع صفحة 107 منتهى المطلب العلامة. هؤلاء الأعلام يفهم من كلماتهم بأنه المكلف في مثل هذا الفرض عصى وإن انكشف بقاء الوقت، فليس وجه للتعبير بالعصيان إلا أنه المتجري يستحق العقاب. فإن قلت هذه المسألة لا تصلح شاهدا في المقام لأن المسألة تعبر بالظن وبحثنا في القاطع، غاية ما ذكروا أن الظان ضيق الوقت إذا أخر عصا، يقول الشيخ أن تعبيرهم بظن الضيق كما هو واضح
ليس إلا هو بيان لأدنى فردي الرجحان إذ يريد أن يبينوا أقل مراتب الرجحان وهي الظن، فإذا ثبت هذا في الظن ففي القطع أو لا بلا إشكال، فمجرد الظن كافي في العصيان، فما بالك بالقاطع؟ فتكون المسألة حينئذ لتشمل القاطع بالضيق، لأن الظن إنما ذكر كمثال لبيان فردي أو أدنى فردي الرجحان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثم بعد ذلك نعلق على المسألتين. المسألة الثانية، ذكروا في بحث صلاة المسافر أن من كان سفره عصيانا يتم في الصلاة، وبناء على ذلك لو فرضنا بأن المكلف سلك طريقا مضنون الخطر أو مقطوع الخطر، ذكر الفقهاء بأنه يجب عليه التمام لأن سفره معصية، وإن انكشف في الواقع عدم الضرار. حتى لو انكشف في الواقع عدم الضرار، نفس سلوك الطريق المضنون أو المقطوع خطره معصية، وليس ذلك إلا أنهم يرون أنه شنه؟ أن القاطع والظن حجة في المقام وإن خالف الواقع، وإلا لو كان لا يستحق العقاب وليست معصية لوجب عليه القاصر إذا تبين الخلاف. فكيف أوجب التمام؟ فإيجاب التمام كاشف على أنهم يرون بأن القطع حجة صادف الواقع أو لا. هاتين المسألتين اللتين ذكرهما الشيخ لاستفادة دعوى الإجماع، وفي كلتا المسألتين نظر وتأمل بغض النظر عن إشكالات سيأتي الشيخ بعدين. أما المسألة الأولى فبالإضافة إلى ما ذكره الشيخ في الكتاب أن بعض الأعلام كالشيخ الطوسي في النهاية والشيخ البهائي في زبدة الأصول توقفوا في المسألة، فيوجد توقف، بل العلامة في التذكرة جزم بعدم العصيان. فالمسألة ليست مسألة إجماعية في المسألة الأولى. بالإضافة إلى كل ذلك للنظر فيما أفاده المصنف مجال واسع. النظر الأول والتأمل الأول أن كلامه قدس سره مبني على أن تعبيرهم بالظن لبيان أدني فردي الرجحان حتى يشمل القاطع، ولولا هذه الإكمالة لولا هذه الوصلة لولا هذه النكتة لما صح التمثيل بهذا المثال. وفي هذه الإكمالة إشكال، إذ لم يعلم أنه ذكر الظن من باب بيان أدنى فردي الرجحان، بل المشهور يحتمل احتمال مبعيد يرون أن الظن بالوقت حجة كما درسنا في اللمعة، وفي مقام جعل الحجية للظن هناك حكم ظاهري، فلو خالف الظن خالف الحكم الظاهري فيستحق العقاب، فتعبيرهم بالعصيان من جهة مخالفة الظن الذي هو حجة في الوقت، لو ظن القبلة لو ظن الوقت عندهم حجة الظن لأدلة عندهم هناك، ويوجد حكم ظاهري ومخالفة الحكم الظاهري كالواقعية يستحق عليها العقاب، أما في مورد القاطع فلا يوجد حكم ظاهري حسب الفرض، لأنه في مورد القاضي غاية ما يوجد الكاش عن الحكم الواقعي، طابق الواقع أو لم يطابق، ولا جعل في مورد القاضي للحكم الظاهري. فيحتمل الفارق بين الظن وبين القاض من هذه الجهة، وهو أن الظن إنما يستحق عليه العقاب من جهة مخالفته للحكم الظاهري دون القاض. فلا نستطيع أن نحرز، يكفينا الاحتمال ويكفينا احتمال ذلك، إذ يكفي الاحتمال المذكور في عدم إحراز أنهم ذكروا ذلك من باب أرجح فرد أو أدنى فردي الرجحان. نعم، على بعض المسالك المتأخرة الذين فصلوا وحققوا حقيقة الحكم الظاهري وقالوا أن المكلف لا يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري، وإنما العقاب على مخالفة الواقع، هذا بحث آخر. تفتين، هذا رأي متأخرين لا يسحق حامه في وين؟ في الكشف عن عبارات المتقدمين. فنحن وإن ذكرنا في الحلقة الثالثة مثلا أن الحكم الظاهري طريقي والأحكام الطريقية ليست مصبا للعقوبة والمثوبة استقلالا، فلا يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري، وإنما يستحق على مخالفة الحكم الواقعي. هذا شيء منقح في كلمات المتأخرين وإلا المتقدمين، ليس في هذا الكلام. فلا يصح إسقاط مباني المتأخرين في فهم كلمات المتقدمين. فالتفت، كثير ما يصير اشتباه في الخلط، جاي احنا مبانينا بنطبق على كاشف اللثام على العلامة على المحقق، ما يصير. واضح
الشيخ الان هذا احتمال في مقابل ان تجعل
الشيخ في فهم هذا المثال، وهذا الاحتمال يحتاج الى قرينه. ما يحتاج قرينه، يكفي الاحتياط على استدلال. هو الشيخ يحتاج، لان الشيخ يقول عباره الظن، عباره الفقهاء الظن، دعوى ان الظن من باب المثال والذي يحتاج الى دليل. هو الفقهاء عبروا بالظن، ما قالوا قاف، قال اذا ظن، فدعوى أن الظن ذكر من باب المثال لكي نرفع يدنا عن احترازية العناوين في الموضوعية والقيود، هو الذي يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ نقول يحتمل ويكفينا الاحتمال العرفي أنهم ذكروا الظن من باب الاحتراز، ليس من باب بيان أدنى فردي الرجحان ومن باب المثال، وذلك لأنه يحصل عقوب على الحكم الظاهري، ويكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال، لأن الشيخ الذي يحتاج إلى إبراز إحراز أن هذا من بابل، من باب شنو؟ من بابل مثال. هذا أول الكلام، هذا التأمل الأول والنظر الأول. النظر الدوم هو أن يقال أن هذه المسألة أجنبية عن محل البحث، وذلك لأنه قد يقال كما ذكر في محله أن خوف الضيق هو تمام الموضوع لوجوب الفورية في الصلاة. نفس خوف الضيق، خوف الضيق هذا خوف، تمام الموضوع لوجوب المبادرة للصلاة. فإذا كان تمام الموضوع لوجوب المبادرة هو خوف الضيق، فلا يتصور الخلاف أصلا، لأن الموضوع هو أمر نفسه والخوف مو واقع الضيق. ليس الموضوع هو واقع الضيق لكي يحتمل الخلاف وعدم الخلاف، بل تمام الموضوع للأثر هو خوف الضيق، فلا يكون المسألة من باب التجري أصلا، لأن المسألة تكون من باب أنه قد أخذ في موضوع الأثار الخوف بالضيق، ومن محققات الخوف الظن. صحيح، إذا ظن الضيق حصل عنده خوف، لا معنى لتقول تبين الخلاف أو لم يتبين، لأن الخوف موجود، فلا معنى لتصور الخلاف في المسألة إنما يصح أن يكون مثالاً لو كان الأثر مترتب على واقع الضيق، فهنا تبين الخلاف أو لم تبين الخلاف، يكون هذا من باب القطع والظن الطريقي. أما إذا أخذ الخوف بالضيق أو ظن الضيق، يكون هذا من باب الظن الموضوعي أو القطع الموضوعي، ومحل بحثنا في وين؟ قطع الطريق لا في الموضوعي، فتكون المسألة حينئذ أجنبية عن محل البحث أصلا، ما لها علاقة بالبحث. وهذه يعني نكتب قوس، وهذه الأمور من مميزات كتاب الشيخ العظام، كثرة الفروع الفقهية والنكات الفقهية، تعرف نكات فقهية في المسألة، تطبيقات كثيرة. فهذا أحد التطبيقات الآن، مسألة فقهية. إذا خاف ظن الضيق، رجع كلمات الإعلام، إذا خاف ظن الضيق أو إذا ظن الضيق أو خاف الضيق فلم يبادر، هنا قد يقال يستحق المعصية لأنه خالف وجوب المبادرة، لأن تمام الموضوع لها شنو؟ ظن الضيق أو خوف الضيق، ويكون هذا قطع طريقي أو ظن طريق أو ظن موضوعي أو ظن طريقي ما موضوعي، ومحل البحث هو الطريق الطريقي. هذا كله في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي مسألة لو ظن الخطأ فسلك الطريق، قالوا العلماء أن سفره شنو؟ معصية. وإن تبين في الواقع عدم الضرر، فقد يتأمل أيضا في هذا المثال بما ذكرناه سابقا في بما ذكرناه آنفا، فنقول تمام الموضوع لحرمة سلوك الطريق خوف الضرر، ظن الضرر، لأنه لا يجوز إيقاع النفس في مورد يحتمل فيه الضرر عقلائيا، وهذا مع الفقهاء. فنفس خوف الضرر بعنوانه تمام الموضوع لحرمة سلوك الطريق، وبناء على ذلك لا معنى لقول تبين الخلاف أو لم يتبين الخلاف، لأن تمام الموضوع للحرمة وهي إلقاء النفس في الهلكة هو خوف الضرر، ظن الضرر. فالظن هنا من باب الظن الموضوعي لا الظن الطريقي. نعم، لو كان الحكم وهو حرمة سلوك الطريق مترتبة على واقع الضرر، واقع الضرر، لكان ظن الضرار أو القطع بالضرار قطع وظن طريقي، يحتمل الخلاف ويحتمل عدم الخلاف. ولكن المعروف في كلمات الأعلام أن نفس خوف الضرار كاف في حرمة السلوك، لأن خوف الضرار أو ظن الضرار موجب لإيقاع النفس ما يحتمل فيه الهلكة، وهو مبغوض شرعا ومحرم شرعا. ولعله لذلك أشار بقوله فتأمل في الثاني عشر، فتأمل، لعله لما ذكرنا أشار إلى قوله فتأمل ولم يشر في الأول، إذ لعل الشيخ يستظهر من عبارات الأعلام أن في مسألة سلوك الطريق نفس خوف الضرر حرام، لأنه إيقاع في النفس فيما يحتمل فيه الهلكة وهو حرام شرعا. أما مسألة ظن، أما مسألة الوقت، فالظاهر من كلماتهم أن الأثار مرتب على واقع الوقت لا خوف ضيق الوقت كما قلتم، فلعله يوجد فرق بين مسألتين. شفتي مطلب؟ ولهذا أشار للتأمل في الثاني دون أو الأول. ولهذا نقاط الحاشية أيام دراستنا قال: وجه التأمل أن خوف الضيق هو تمام الموضوع لوجوب الإتيان بالواجب فورا، فلا يتصور الخلاف ليكون من باب التجري، فالمسألة ناظرة إلى الضان المأخوذ في الموضوع لا الطريقي الذي هو محل البحث. أما المسألة الثانية فالحكم بوجوب الإتمام بلحاظ أن دفع الضرر المحتمل واجب، نفس دفع الضرر المحتمل واجب، فإلقاء النفس فيما لا يؤمن من ضرره قبيح، فإلقاء النفس فيما لا يؤمن من ضرره قبيح، فلا يتصور هنا انكشاف الخلاف، إذ عدم أمن الضرر تمام الموضوع. فمحل البحث، محل البحث التفت، هو أن الشارع إذا رتب الحكم على شيء ثم تبين خلافه، كما لو رتب الشارع الأثر على واقع الضيق أو واقع الضرار فتبين شنو خلافه، فهنا يصح التمثيل والشاهد. ولا أقل أن كلمات المجمعين نحتمل أنهم لا يرون أنها من قبيل الطريق إلى باب الموضوعي. قد أنت بعد بحثك شيخ حسن شوف الأدلة تقول لا هذا طريق موضوعي، ما لنا علاقة ببحثك أنت، هم المتكلمين دارين أصحاب الإجماع، وش ناظرين؟ ناظرين إلى الطريق أو ناظرين إلى موضوع؟ فلا تتعب روح تدور روح تبحث، تقول لك قلت بعد مو صح، بحثك ما يفيدنا شيء، بحثك يفيدك شيخنا، لكن في كلمات كشف اللثام وكلمات ماذا وكلمات مفتاح الكرامة ما يفيدنا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو الإجماع، وقد تبين أن نفس الدليل مقتضي غير تام، وسيأتي من المصنف المناقشة بعد ذلك غير هالمناقشات يعني. فقال ظاهر كلماتهم في بعض المقامات، أمور انتزاعية من مسائل فقهية، الاتفاق على الأول، هو الأول رجال العبارة، هل أن قطعه هذا هل هو حج عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله، يعني المتجري يستحق أو يعاقب عند الشارع وإن لم يطابق الواقع. من وين؟ قال كما يظهر من دعوى جماعة، كشف اللثام مفتاح الكرامة منتهى المطلب، الإجماع على أن ضان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى، نفس التأخير حرام شرعا لا يجوز له التأخير بل تجب المبادرة، وإن انكشف بقاء الوقت فهي الحرمة لأجل الصلاة، الحرمة لأجل أنه لم يمتثل المبادرة. فإن تعبيرهم هي في إشكال، وش دخلها بالمسألة هي الظن، يقول ها فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان، جابوا الفرد الخفي القط فرد جلي، هم تعرضوا إلى الفرد الخفي وهو الظن، وأما القط فرد جلي ما يحتاج إلى بيانه، فيشمل القطع بالضيق. نعم هذا مفروض الشيخ ما يخليها هني، خلي في مناقشات، انت لا في مقام عرض الادله، مو سيد تضرب وين؟ تضرب الاجماع في عرض الدليل، لكن الشيخ ضربه قبل ما يجي للمناقشات بعدين. يقول نعم حكي عن النهايه، الشيخ الطوسي، النهايه تطلق على كتابين، على كتاب الشيخ الطوسي وعلى كتاب العلامه نهايه الاحكام، لكن الظاهر عند الاطلاق المراد منها الشيخ الطوسي. انكم انتم تخريجات الشيخ الطوسي حاطين
وعن نهاية
نعم العلامة، لا ما يطلق عليه بعض المحشين، هي صاحب اللي هو المحقق، كتاب المحقق، الكتاب المحقق في بحر الفوائد، يقول راجعنا كلمات النهاية فلم نجد، يقصد راجع كلام نهاية لأنه العلامة، هو الشيخ يقصد بالنهاية نهاية الشيخ الطوسي، شفتي مطلع هذا كتاب النهاية للشيخ الطوسي، يقول راجعنا كلمات العلامة في النهاية فلم نجد، هذا المحقق لكتاب بحر الفوائد. إيه؟ وما الظاهر صحيح العلامة ما موجود، هي نهاية الشيخ الطوسي، العلامة الظاهر ما موجود في كلماته، موجود في التذكرة،
تذكرة
بس إيه؟ نهاية الشيخ الطوسي نهاية العلامة مشكلة الظاهر ما موجودة ألا يحق
الشيخ الله ما تكتب كل حكاية
بل كل حكايات نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي زبدة الأصول صفحة 73 لكم تخرجات؟ أنا ما عندي تخرجات زين. وزبدة الأصول لشيخنا البهائي التوقف في العصيان قال توقف بل ما في توقف بل في التذكرة العلامة جزم بعدم العصيان لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن فواضح إذا ما استمر الظن ارتفع سوء عصيان واضح إذا ما استمر الظن هي مو محل الشاهد وإن انكشف خلافه فالوجه عدم هي محل الشاهد وإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان فهنا جزام العلامة في التذكرة أنه لم يعصي انتهى واستقرب العدم أنه عدم المعصية سيد مشايخنا في المفاتيح السيد محمد المجاهد سيد مشايخه بزرك يعبر عنه سيد مشايخنا في المفاتيح السيد محمد المجاهد مفاتيح الأصول طبع مفاتيح الأصول طبعة جيدة أنا شفت طبعة كانت أول هالقد مرحلية مثل هذا الطبعة بس مو هالخط طبعة خط قليل مفاتيح الأصول ما أدري عن طبع السيد محمد المجاهد أستاذ الشيخ وكذا هاي مثال وكذا بيرجع على الأمثلة وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه بل سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوع بل سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه فتأمل واضح قلنا لعله دعا للتأمل فتأمل ما لكم تأمل على أني فتأمل واضح نسختي فتأمل ما لكم النسخة بلي فتأمل لعله تأمل إشارة إلى ما ذكرنا من أن التمثيل بهذا المثال غير صحيح لأن خوف الوقوع في الضرر بنفسه حرام شرعا بلي فالتمثيل بالصفات المسافر مو حد إشكال أيضا هذا الدليل الأول الدليل الثاني التمسك بالسيرة العقلائية أو بالارتكاز العقلائي بيان ذلك أن الارتكاز العقلائي قائم على أن المتجري يستحق العقاب فالعقلاء يرون بأن الشخص إذا قطع بأمر المولى يجب عليه الجار والعمل فلو خالف وعرض على محكمة العقلاء لو عرض هذا المتجري على محكمة العقلاء لحكموا عليه بالعقوبة وتعميق المطلب أن السيرة العقلائية تنشأ من ارتكاز عقلائي وبالتالي الارتكاز العقلائي ليس أمرا حادثا لأنه ارتكاز ارتكاز موجود ومبثوث في العقلاء ومدفون في العقلاء فهو ليس أمرا حادثا ومع فرض عدم حدوثه كان معاصرا لشنو للمعصوم في زمان المعصوم والمفروض أن الشارع لم يردع فعدم ردع الشارع عن الارتكاز والسيرة كاشف على أنه يرضى بما حكم به العقلاء وحيث أنهم حكموا بالاستحقاق فالشارع حكم بالاستحقاق واضح؟ إذن وجه إذن محل البحث العقوبة فما هو مدخلية السيرة العقلائية بالعقوبة؟ لو سألكم سائل ما هو مدخلية السيرة العقلائية بالعقوبة؟ قل أن القياس مضمر حيث إن السيرة ناشئة من ارتكاز والارتكازات ليست بحادثة لأنها عقلائية فهي معاصرة للنص والشارع لم يردع عن هذا الارتكاز فيكشف عن قبوله لها فتكون ممضات من عن طريق الشارع وحينئذ يثبت العقوبة هذا الدليل الثاني قال ويؤيده، المفروض يقول يدل عليه، لأن في مقام عرض الأدلة هو لا الشيخ الآن في مقام عرض الأدلة، ولهذا سيأتي بعد ذلك بأن هذا الدليل محل إشكال عبر عن الدليل. فالتعبير بيؤيده ليس على ما ينبغي. هذه التعبيرات صفة تسامح عند الشيخ أحيانا، يقول يؤيده يقصد هو الدليلية، والتأييد يقصد كذا. فهنا يؤيده الظاهر كما سيأتي أن هذا دليل، لكنه لا يقبل أن يناقش فيه. ما يصير في مقام عرض الأدلة تقول يؤيده، لا أقول كلها تقول يؤيده، ما في أدلة. في عرض أدلة القام، هو الآن في عرض أدلة القام. إذا أنت ما تقبله ما تقول ما يؤيد، تقول هذا دليلهم ويؤيد عليه.
لا أنا استدل.
هو مو جاي يستدل الشيخ.
أقول يؤيد
هذا. صحيح. إذا الشيخ كان يستدل، الشيخ هو يستدل. الشيخ في مقام عرض الأدلة. قال يعرض أدلة القوم، الإجماع، استدلوا بالسيرة، استدلوا بالعقل، هاي أدلة القوم. بعدين قال وفي ويمكن الخدشة في الكل. واضح. هو الآن في مقام عرض الأدلة. نعم لو أنا في مقام بيان مسلكي أقول يؤيده كذا، كل صار يؤيده، لكن الأدلة مخدوشة، كل صار مؤيدات. واضح. الأمر سهل، في سهل. الدليل الثالث حكم العقل والعقلاء، متمسك بالسيرة العقلائية، التمسك بإدراك العقل. وله تقريبان يا شيخ علي وشيخ حسن، شيخ علي ثلاثة بس، شيخ علي، شيخ حسين، شيخ حسن. بل وتقريب دليل العقل له تقريبان. التقريب الأول، ركزوا، بأن من مدركات العقل العملي أن التجري قبيح لأنه من مصداق الظلم، وجميع مدركات العقل العملي ترجع إلى قبح الظلم. فالعقل يدرك بأنه من لم يراعي حق المولى ولا يهتم ولا يبالي بأوامره، فإن نفس عدم المبالاة بأوامره وتكاليفه يعتبر تجاوز لحق المولى وظلم له. صادف الواقع أو لم يصادف؟ نفس عدم المبالاة بأوامر الشارع بأمر المولى، نفس عدم المبالاة قبيحة لأنها ظلم. صادف الواقع أو لم يصادف الواقع؟ وبعد حكم العقل بالقبح يمكننا تطبيق قاعدة الملازمة، وهي أن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، فنكتشف من ذلك حرمة التجري وأن المتجري يعاقب من الشارع. فلا تقف المسألة في وقت حكم العقل بالاستحقاق، بل نتعدى إلى إثبات حكم الشرع بالعقوبة، لأن محل البحث ما هو؟ العقوبة عند الشرع. هي محل بحثنا، العقوبة عند الشرع، حكم العقل بالاستحقاق بما هو حكم عقل، وش فينا في محل البحث؟ إذن لابد أن نضم إليها برهان ودليل الملازمة، وهو ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمة. والمشهور من المتقدمين يرون دليل الملازمة. ومن هنا انفتح بحث عميق يا شيخ حسن، وهو أنه هل يصح التمسك بدليل الملازمة في المقام أو لا؟ لو فرضنا أن العاقل يدرك قبح التجري وقبلنا كبرى الملازمة، هل تطبيقها صغرويا صحيح أو لا؟ المجدد الشيرازي، فتح له فتح كبيرة، بعرف مبدأ كبير عنده. المجدد الشيرازي ذهب إلى أنه لا يصح تطبيق قاعدة الملازمة في مسألة التجري، وتعرض له مفصلا الميرزاء النائيني وكل من جاء بعده. فراجعوا كلام الميرزاء، وسيأتي إن شاء الله في بعض الكلمات تعرض لكلام المجدد الشيرازي، وهو أنه الاستدلال على حرمة التجري بقاعدة الملازمة. كل من تعرض إلى هذا البحث بحث هذه المسألة الطويلة، هل يصح الاستدلال لإثبات حرمة التجري بقاعدة الملازمة أو لا؟ فجاء بحث وهو التفصيل بين سلسلة العلل، خطنا في المضافة تطبيق قاعدة الملازمة في سلسلة العلل أو في سلسلة المعاليل وتفريق بينهما وكذا، تعرضنا إليه شيء في الحلقة الثالثة ومفصلا تعرض له الإعلام في المقام في الفوائد الجزء الثالث صفحة ما كتبتها ما أدري الآن صفحة كم بحث التجري اللي حاط عنوان مفصل التمسك إثبات حرمة التجري بقاعدة الملازمة بحث مفصل، حيث ذهب المجدد الشيرازي إلا أنه فرق بين الأحكام العقلية التي هي في سلسلة المعالي للحكم الشرعي أو في سلسلة العلل للحكم الشرعي، ما هو المراد من هذا، ما هو كذا، لماذا لا تطبقات الملازمة، بحث مفصل وعميق ودقيق. هذا التقريب الأول لدليل العقل. التقريب الثاني لدليل العقل ما ذكره السبزواري صاحب الذخيرة، فقال يمكن تقريب دلالة العقل بهذا المثال، وهو لو فرضنا أن شخصين كانا قاطعين بأن هذا المائع خام عنده، فكل من القاطعين بجانبه سائل وإناء، وكل منهما قطع بأن السائل الذي تحته وبيده خمر وكلاهما شربا، فاتفق أن أحدهما صادف الواقع فما شربه خمر، والآخر لم يصادف الواقع فشرب الخل، فهنا لا يخلو، إما أن يقال كلاهما يستحقا العقاب فثبت المطلوب انتهى البحث، وإما أن يقال كلاهما لا يستحقا العقاب، وهذا واضح البطلان لأن العاصي بالاتفاق يستحق العقاب، وإما أن يقال بأن المصادف للواقع لا يستحق وغير المصادف يستحق، وهو واضح البطلان والفساد لأن المطابق للواقع يستحق العقاب، وإما أن يقال بالعكس من طابق الواقع يستحق العقاب ومن لم يطابق الواقع لا يستحق العقاب كما أنتم تريدون أن تقولون، فيلزم من ذلك إناقة العقاب بأمر غير اختياري، إذ صار العقاب وعدم العقاب منوط بالمصادفة وعدم المصادفة، فمن صادف قطعه الواقع يعاقب ومن لم يصادف قطعه الواقع لا يعاقب، فأنيط العقاب وعدمه بأمر غير اختياري، ولا يصح إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار لأن هذا مناف لما يقتضيه العادل، فيتعين شنو أن كلاهما يستحقا العقاب فثبت المطلوب. في المطلب إذا قلت الذي صادف يستحق والذي لم يصادف يستحق، يلزم إناقة العقاب بأمر غير اختياري، المصادفة مو باختياري، وهذا خلاف العادل، إذ كيف إناقة العقاب بأمر غير اختياري؟ هذا ما ذكره السبزواري صاحب الذخيرة، كلام لطيف أنيق ورشيق. قال ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق، انتهى الدليل الثالث. وحكم العقل له تقريبان بقبح التجري، شوف عبارة مختصرة ما جاب دليل الملازمة ولا هم يحزنون، وقد يقرر دلالة العقل، هي تقرير آخر لدليل العقل، وقد يقرر دلالة العقل على ذلك أي استحقاق المتجري للعقاب، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر، فإما أن يستحق العقاب ثبت المطلوب، أو لا يستحقه أحدهما أصلا، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس، يعني يستحقه من لم يصادف قطعه الواقع بخلاف العكس. يقول لا سبيل إلى الثاني، تقول لا يستحق أحدهما. ليش لا سبيل؟ لأنه قطعا العاصي يستحق العقاب، ولا الماذا ولا الرابع. ليش الرابع؟ لأن تقول نفس الشيء، تقول الذي صادف قطعه الواقع لا يستحق، يعني مشكلة أزيد، إلا صادف قطعه الواقع لا يستحق، ولا ما صادف يستحق، مشكلة كبيرة بعد. والثالث اللي هو تدري تقول يستحقه من صادف قطعه الواقع، مستلزم لإناقة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار. ليش؟ لأن المصالفة وعدمها خارج عن الاختيار، وهو مناف لما يقتضيه العادة، فيتعين الأول. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة الثلاثة لبيان شنو؟ لبيان قول المشهور، وهو القول بأن المتجري يستحق العقاب. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية مناقشة الأدلة. أما الإجماع فيلاحظ عليه، ركزوا، إما أن الإجماع تقصدون الإجماع المحصل، وإما الإجماع المراد الاستدلال به هو الإجماع المنقول. فإن أردتم الإجماع المحصل فيرد عليكم أولا وثانيا وثالثا الإشكال الأول، أن الإجماع المحصل حجيته متوقفة على تحصيله وهو غير حاصل. إذن هذا الإجماع غير حاصل لنا، ولو الإجماع إنما يصح التمسك به إذا كان محصلا، المفروض أنه غير حاصل. بعد التفتيش في كلماتهم لم نجد ولم نحصل على هكذا إجماع، بل استليناه من مسألتين عرفت حالهما. الإشكال الثاني أنه أحرزنا مخالفة غير واحد من الأعلام، فقد عرفت أنه النهاية للشيخ قد خالف الإجماع، وأيضا سيأتي من الشهيد الأول في قواعده أنه خالف الإجماع، والعلامة في التذكرة أيضا خالف. إذن دعوى أنه هناك إجماع في المسألة قد عرفت أنه غير واحد من الأعلام لم يوافق على هذا الإجماع، متوقف أو جازم بالعدم. الإشكال الثالث وهو الأهم، أن هذه المسألة مسألة عقلية، المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق، استحقاق العقاب وعدمه من مدركات العقل، وفي المسائل العقلية لا معنى للتمسك بالإجماع، وهذا بحث كبروي، حيث إننا نجد مثلا في كتاب شرح الباب الحادي عشر للعلامة، أول ما فتحنا الكتاب درسناه، يقال بأنه من خالف مثلا الاعتقاد بوجود الله وكذا يعاقب بإجماع المسلمين، عبارة وجوده. ما معنى للإجماع في المسائل العقدية والمسائل الكلامية؟ هل يصح التمسك بالإجماعات في المسائل الكلامية العقائدية العقلية، أو أن الإجماع محله المسائل فرعية الفقهية؟ فالشيخ يقول المسألة عقلية ولا يصح التمسك بالإجماع، أي لو تنزلنا وقلنا بأن الإجماع حاصل ولا يوجد مخالف، مع ذلك لا سبيل إلى التمسك بالإجماع، فيقع الكلام فيما هو الوجه في أن المسائل العقلية لا يصح أن يتمسك فيها بالإجماع. وقد عمق المطلب هنا مفصلا الميرزا الإشتياني صفحة 82 في نسخته المحققة، الميرزا الإشتياني بلي صفحة 82 اللي في نور ما أتذكر، ما أدري أنا قاعد أتابع عندي نسخة أصلي النور ما أدري، صفحة 82 راجعوا حتى لما ندى النسخة دي في هالموضوع. غدا يأتي البحث إن شاء الله بحث كبروي، هل يصح التمسك بالإجماعات في المسائل العقلية والعقدية؟ وش وجه كلام الشيخ؟ ما هو وجه كلامه؟ كذا يأتي إن شاء الله بحثه غدا. وصلى الله على محمد، ولهذا قدره بس نقرأ العبارة قبل، ويمكن الخشة في الكل. أما الإجماع فالمحصل من غير حاصل الأول، ثانيا المسألة عقلية، ثالثا خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشيخ شيخ الشهيد قواعد الشهيد والشهيد الأول. أول ما نقول منه يأتي إن شاء الله بحث آخر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.